سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالواجب قيل ما عوقب تاركه، قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو، وقيل ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق إيعاد الله تعالى وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا، وهو مرادف للفرض على الأصح، وهو قول الشافعي. وعند الحنفية الفرض المقطوع به والواجب المظنون، إذ الوجوب لغة السقوط، والفرض التأثير وهو أخص، فوجب اختصاصه بقوة الحكم كما اختص لغة. والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي، فليسموهم القطعي ما شاءوا، ثم لنتكلم على كل واحد من الأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ من تقسيم الأحكام التكليفية وأنها خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور، شرع في الكلام عليها تفصيلا، فبدأ بتعريف الواجب، بدأ بتعريف الواجب، وترتيبها هكذا على سبيل التدلي أو الترقي: واجب، مندوب، مباح، مكروه، محظور. تدلي من الأعلى إلى الأدنى، يعني لو بدأنا مثلا ننظر نقول ألفاظ الجرح والتعديل، ثم جئنا بألفاظ التعديل مثلا وجئنا بأسهلها أو بأعلاها، ثم نزلنا إلى الأسهل، الأدنى، 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 ثم الأدنى من ألفاظ الجرح إلى الأعلى منها، إلى الأقوى والأشد، أو عكسنا، هذا تدلي ولا ترقي؟ نعم، الكلام العلو والنزول نسبي، كون الشيء أعلى أو أدنى نسبي، معناه أنه أعلى بالنسبة لغيره، فالواجب هو أعلى بالنسبة للطلب، نعم، والمحظور أعلى بالنسبة للكف. فإذا قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح، هذا تدلي من الأعلى إلى الأدنى. هل المناسب أن يقال بعد المباح المحظور أو المكروه؟ المكروه، لأنه أقرب إلى المباح من المحظور. فالواجب، الفاء هذه كيف تفصيليه او يسمونها ايش، او تفريعيه؟ ها، الفصيحه التي تصلح ان تكون جواب لسؤال مقدر. نعم. فالواجب قيل ما عوقب تاركه، هذا التعريف الأول، قيل وجاء به بصيغة التمريض لأنه مرجوح عنده ولذا انتقده. قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو. الواجب قيل ما عوقب تاركه، طيب فاعله؟ نعم، الأصل في الحد أن يكون جامعا مانعا، وهذا الحد ليس بجامع. فالواجب قيل ما عوقب تاركه رد بجواز العفو، لماذا لم يرده بثواب فاعله؟ نعم، كيف؟ لكن ما ذكر، ما ذكر أصلا في الحد. كيف؟ لأنه ما عليه إراد، أو لأنه قد يكون واجبا ولا يثاب فاعله بل يعاقب تاركه. نعم، الصلاة التي جاءت بعض النصوص بعدم قبولها وصحها أهل العلم بمعنى أنها مسقطة للطلب من غير ترتب ثواب عليها. نعم، صلاة ما في جو في خمر، صلاة العبد الآبق مثلا، يثاب عليها؟ قالوا لا يثاب عليها. نعم، لكن لو تركها عوقب، فترك ذكر الثواب المرتب عليها من هذه الحيثية. وإلا فالأصل أن يعرف بتعريف جامع مانع بحسب الأصل في المحدود من غير النظر إلى مفرداته. وإلا فالأصل أن الثواب مرتب على فعل الواجبات، والنصوص متوافرة متضافرة على ترتيب الثواب على الواجبات وترتيب العقاب على تركها. ما عوقب تاركه عوقب جزم، هذا لابد أن يعاقب، ولذا تعقب هذا الحد ورد بجواز العفو. وقيل ما توعد على تركه بالعقاب، هذا الكلام صحيح، جاء الوعيد على ترك الواجبات، لكن هل يلزم من مجيء الوعيد تنفيذ هذا الوعيد ورد بصدق إعاد الله تعالى؟ الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، فهل يدخل في الميعاد والوعد الوعيد؟ أن يرتب عقاب معين على فعل معين، قلنا مرتكب هذا الفعل مستحق للعقاب، لكن كون الله سبحانه وتعالى يعاقبه أو لا يعاقبه فرق بين الوعد والوعيد. إخلاف الوعد هذا مذموم ولا يمكن أن يقع من الله سبحانه وتعالى، وإخلاف الوعيد ممدوح وكرم. وإني إن أوعدته ووعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. وليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة، فإن شاء عذب وإن شاء عفا. هذا مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة، أنه تحت المشيئة. العاصي عموما بفعل محظور أو بترك واجب تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. أو لأن إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا. إيش معنى هذا الكلام؟ إخلاف الوعيد من الكرم شاهدا، إيش معنى؟ يعني في الشهود في العيان، يعني لو توعد أب ابنه بأن يضربه أو أمير أحد رعيته توعده بأن يجلده وأن يعاقبه ثم عفى عنه، هذا من الكرم في عالم الشهود. في الواقع فلا يقبح غائبا، وإذا كان هذا كرم بالنسبة للمخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى به لأنه أكرم. ثم قد حكي عن المعتزلة، طيب، ليس بوارد على أصلنا لجواز تعليق إيقاع الوعيد بالمشيئة. على أصلنا يعني على أصل غيرنا ممن، وأيضا الخوارج. إذا كان على أصلنا الوعيد معلق بالمشيئة، فعلى أصل غيرنا من الخوارج والمعتزلة غير معلق بالمشيئة، لابد أن يقع هذا الوعيد. فالمعاصي من مرتكب الكبائر ليست واقعة تحت المشيئة عندهم. ثم قد حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. يقول معنى وظاهر هذا الكلام أنه لا بد أن يعاقب. كيف نقدر أو نضمر في الكلام ما يختل به ظاهره أو معنى ظاهره؟ عندهم يجوز أن تضمر في الكلام أي كلام ما يختل به ظاهره، نعم أي كلام. إذا قلت جاء زيد، ظاهر الكلام أنه قدم، إما من سفر أو من مكان إلى آخر، هذا ظاهره. لكن يجوز أن تضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، تقول جاء زيد وأنت في الرياض، تقول جاء إلى مكة مثلا، اختل به الظاهر. نعم. في حديث مسح الرأس أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر، على هذا يكون بداءته بمؤخر رأسه لأنه أقبل بهما وأدبر، لكن الرواية بدأ بمقدم رأسه. إذن ماذا يكون معنى الإقبال والإدبار؟ نعم، يقول ابن دقيق العيد يمكن أن يفسر الإقبال، نعم، إلى جهة الخلف، أقبل بهما إلى جهة الخلف، هذا خلاف الظاهر، هذا جاري على قاعدتهم أنه يجوز أن تضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهر، والاختلال المعنى الظاهر ظاهر في مثل هذا التقدير. كيف نقول أقبل بهما إلى جهة الخلف؟ ممكن، هذا خلاف الظاهر. ارتكاب مثل هذا التقدير لزوال الإشكال العارض، لدفع التعارض بين النصوص، يمكن أن يحتمل، لكن هناك أسهل من نقول الواو لمقتضى الجمع ما تقتضي ترتيب وينتهي الإشكال. أما أن تقول جاء زيد وأنت في الرياض، تقول قصدك أنه جاء المكة، نعم، يعني انتقل من الرياض إلى مكة، تقول جاء زيد، خلل ظاهر ما يحتمل مثل هذا التقدير. ثم قد حكي عن المعتزلة الجواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. كيف نقدر في تعريف الواجب ما يختل به معنى ظاهره؟ لأنهم على أصلهم أن عقوبة مرتكب المحظور وتارك الواجب في حكمه، نعم، لا يمكن إخلافها، فهو معاقب ومعاقب ما ليس تحت المشيئة، لا بد من الوقوع، كما أن ثواب فاعل الواجب وتارك المحظور واجب على الله سبحانه وتعالى عنده، تعالى الله عما يقولون. إذن كيف نقدر أو كيف يقدر المعتزلة ما يختل به المعنى الظاهر؟ ماذا يكون التقدير عندهم؟ الآن هل التعريف فيه إشكال على أصل المعتزلة؟ نعم، يعني ما توعد على تركه بالعقاب، ما توعد على تركه بالعقاب، هل ينافي وقوع العقاب مع أو تحتم العقاب مع هذا الوعيد؟ إذن كيف نحتاج إلى تقدير ليختل به المعنى الظاهر؟
قدم استقيادة الله تعالى،
نعم،
وليس بوارد على أصل من جواز تعليق العقاب، فهو لما كان على أصل المعتزل لا يأتي، يأتي على أصل ثاني عنده اللي هو جواز التقدير فيما يبطل.
الآن هل هو مشكل عند المعتزلة ما توعد على تركيب العقاب؟ نعم، إذن كيف يحتاج إلى تقدير عندهم؟ تقدير يضمر في الكلام ما يختل به المعنى الظاهر. في شيء عندك في الشرح؟ أنا شرح مطول. اقرأ قليلاً لا تطول. لا بعد بعد. ثم قد حكي عن المعتزلة.
حكي عن المعتزلة جواز أن يضمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره، وهذا منه. هذا تقرير لجواز تعليق العقاب بالمشيئة على من يستبعده، وإلزام للمعتزلة بمثله من مذهبهم. وتقرير ذلك أكثر ما في تعليق العقاب بالمشيئة أنه أضمر في الكلام ما اختل به معنى ظاهره، إذ قوله إن تركت الصلاة عاقبتك ظاهره وقوع العقاب بترك الصلاة مطلقا، وأنه شاء ذلك. فقوله إني أردت أن أعاقبك إن شئت تقييد مخصص رافع لحكم ظاهر الكلام، وذلك مخل بالظاهر. لكن مثل هذا جائز عقلا، إذ لا يلزم من وقوعه محال وواقع شرعا، إذ هو في الحقيقة تخصيص، وقد وقع في الشرع كثيرا، وقد حكي عن المعتزلة مثله في التعريف. وبيانه أنهم لما قالوا في مسألة التحسين
يكفي يعني هذا إلزام للمعتزلة. نعم، وليس تقرير، هذا إلزام للمعتزلة. هم يقولون عقوبة الجاني سواء كان بفعل محظور أو ترك مأمور لا يدخل تحت المشيئة، لأن الله لا يخلف الوعد ولا الإعاد، فلا يقع في كلامه خلف، لا وعد ولا وعيد، ولا بد أن يقع. نقول أنتم قاعدتكم جواز إضمار، جواز الإضمار في الكلام ما يختل به معنى الظاهر، فلتقدروا هنا المشيئة كما قدرنا، لأنه لا ما في عندكم ما يمنع عقلا من التقدير، وأنتم تعتمدون في العقل في هذه المسائل، تعتمدون على العقل. والشرع معنا أيضا، والأدلة ظاهرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. نعم، فمعلق بالمشيئة. فما دام الشرع، النصوص الشرعية معنا، وعندكم من الناحية العقلية يجوز أن يضمر في الكلام ما يختل به المعنى الظاهر، فلنتضمره هنا، فهذا إلزام لهم. والمختار يعني في تعريف الواجب ما ذم شرعا تاركه مطلقا، تارك الواجب مذموم، ما ذم شرعا تاركه مطلقا. لكن تارك المندوب يذم ولا ما يذم؟ نعم.
كان مندوب سنة مؤكدة، مندوبات ما أعرف أحسن الله عليك، إذا كان سنة مؤكدة فلا يذم ولكن ينبه، يعني
حاضر. يقول ما ذم شرعا، يعني لا عقلا ولا عرفا، شرعا، بدليل نعم حديث العربي الذي قال والله لا أزيد ولا أنقص، فدل على أن تارك غير الواجبات ما يذم شرعا، ما ذم شرعا تاركه مطلقا. يبقى أيضا الشق الثاني، فاعله يحتاج إلى، لكن هل يوجد ما يذم تاركه شرعا ولا يثاب، أو يوجد ما يثاب عليه ويذم في الوقت نفسه، أو يوجد ما يذم ولا العكس؟ يعني المسألة ثلاثية ولا رباعية؟ عندنا ثواب وذم، يعني عقاب، يذم ولا يثاب، يثاب ولا يذم، يذم ويثاب ولا يثاب ولا يذم، قسمة رباعية. يقول المختار ما ذم تاركه شرعا، لكن ماذا عن فاعله؟ يثاب ولا ما يثاب؟ ما تعرض له. لماذا؟ لأن ممن يفعل الواجب، نعم، لا يثاب عليه كما ذكرنا قريبا. يقول هو مرادف الفرض على الأصح وهو قول الشافعي، يعني قول الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب، كل واجب فرض، كل فرض واجب، وعند الحنفية في فرق، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. نعم. كيف يختلفون؟ قل هذا الأصل عندهم، لكن تحقيق كل دليل بذاته هل هو قطعي أو ظني مسألة أخرى، لكن عندهم أن هذا مدام ثبت بدليل قطعي، دليله آية من كتاب أو متواتر من متواتر السنة، ومع قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لأنه قد يكون الدليل قطعي الثبوت لكن دلالته ظنية، وقد يكون العكس قطعية الدلالة لكنه ظني الثبوت. فمثلا قوله تعالى فصلي لربك وانحر، قالوا هذا دليل على وجوب صلاة العيد عند الحنفية، فصلي لربك وانحر، قلنا الآية قطعية، لماذا لم يقولوا فرض؟ لأن دلالتها على صلاة العيد ظنية. قوله عليه الصلاة، قول الصحابي بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، يقول إن زكاة الفطر واجب وليست بفرض، واجبة وليست بفرض. الصحابي يقول فرض رسول الله، كيف تقول واجب وليست بفرض؟ لأن الدليل ظني وقطعي الدلالة، يعني دلالته ظاهرة ما تحتمل، لكن ثبوته ظني لأنه خبر أحد، أظن هذا ظاهر. هم يعتمدون في التفريق بين الفرض والواجب على اللغة، الفرض غير الواجب، الوجوب مجرد السقوط، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض، لكن الفرض مع السقوط تأثير، الفرض فيه مع السقوط تأثير على ما سقط عليه، فالساقط أثر فيما سقط عليه، فما دام هذا أقوى فليكن في دلالته على المراد أقوى، ولذا يقول إذ الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير وهو أخص، لأنه قد يسقط الشيء ولا يؤثر، فوجب اختصاصه بقوته حكما كما اختص لغة. والنزاع لفظي، لفظي ولا ليس بلفظي؟ ما فائدة الخلاف؟ تفاوت الواجبات، ويترتب على ذلك تفاوت العقاب وتفاوت الثواب المرتب عليها. فإذا كان تارك الفرض عقابه أعظم من تارك الواجب، يكون الخلاف لفظي ولا معنوي؟ نعم معنوي. مثل يمكن أن يلزمون بمثل كلام نظير لهذا، يقولون ما دام تقولون أنتم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا يؤمرون بها حال كفرهم ولا يؤمرون بأدائها أو قضائها إذا أسلموا، إذن الخلاف لفظي. نقول لا، الخلاف في الآخرة عقابهم أعظم، إذن يقولون في هذه المسألة تارك الفرض عقابه أعظم، فالنزاع لفظي ولا معنوي؟ نعم معنوي على كلامهم.
مستحب يا شيخ يصير في نفس الكلام،
شيء
له درجات أيضا مستحب فيما هو ثابت عليه أعظم من الآخر في سنة المؤكدة.
هو سيأتي هل المندوب والسنة والمستحب نعم معانيها واحدة مترادفة ولا كل شيء له معنى، يأتي إن شاء الله.
تقسيم هذا في وجهه يا شيخ،
كيف
تقسيم الثلاثية للفرض والواجب في وجهه؟
لا، هو الإشكال له لوازم، له لوازم، مثل فرض رسول الله الصحابي، نعم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قلنا معناها فرض قدر، نعم. إلا إذا قال حنفيا معنى فرض بمعنى قدر، الجمهور يقول فرض بمعنى أوجب، عكس ما قاله الجمهور في حديث فرضت الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتين. نعم، الجمهور يقولون قدرت، الحنفي يقولون لا أوجبت، لأن عندهم جمع القصر واجب. فالخلل يعني هو كلامه له حظ من نظر كلامهم، لكن موازنتهم بين النصوص ودراستها في شيء من الخلل، لأنه يرد عليهم مما ورد عليهم حديث الصدقة ورد عليهم حديث القصر. يقول إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي، نحن نقول فيها واجب قطعي واجب ظني، وأيضا الجمهور يقولون بتفاوت الواجبات، صلاة الجماعة واجبة نعم، لكن أصل الصلاة أوجب نعم نعم. إيه إيه؟ يعني واجب ثبت بدليل قطعي، مثل إيش؟ مثل وجوب صدقة النجوى قبل النسخ، فرض عندهم وعند غيرهم سميها ماجد فرض ولا واجب، لكن ما هو وجوب صدقة النجوى مثل وجوب نعم الزكاة المفروضة. نقول على مذهبهم ان صدقة النجوى فرض نعم، وصدقة الفرض واجبة ايضا، مثلا الزكوات التي اختلف العلماء فيها، مثلا مثل زكاة العروض مثلا نعم، هي فرض عندهم ولا واجبة؟ واجبة، ليست بفرض لان ثبتت بأدلة، دلالة ليست من القرآن. فعلى صدقة النجوى أعظم من صدقة العروض، لأن صدقة النجوى ثبتت بدليل قطعي، زكاة العروض وقع الخلاف فيها كثيرا أيضا، الظاهرية قالوا ما فيها صدقة، مع أن عند الجمهور هذه زكاة مفروضة ملحقة بما ثبت بالكتاب فهي فرض. ولذا جاء في حديث كتاب أبي بكر هذا كتاب نعم التي فرض رسول الله أو فرض الله سبحانه وتعالى على رسوله.